الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في مكتبة عالم مع الأستاذ الدكتور فتحي جمعة، الأستاذ بقسم علم اللغة بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة، فتابعونا. أستاذ الدكتور فتحي جمعة، أهلا ومرحبا بكم.
مرحبا بكم وسهلا.
بداية نود أن تحدثنا عن مسيرتكم الحافلة الطويلة مع العلم والكتاب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الرحلة في هذه المسيرة الطويلة تبتدئ من قريب من 60 عاما، حينما ذهبت صبيا صغيرا في 6 من عمره إلى كتاب المدينة الصغيرة التي ولدت بها لأتعلم القرآن والقراءة والكتابة والحساب. هذه المرحلة التي امتدت 6 كاملة وتم فيها حفظ القرآن كاملا متقنا والحمد لله، وتعلم القراءة والكتابة والحساب، وبقية العلوم أو المعارف التي تؤهلني للدخول في الأزهر. هذه المرحلة في حقيقة الأمر تمثل قاعدة الحياة العلمية التي بدأت أسسها الأولى في ذلك الزمن البعيد. فالقرآن الكريم هو الكتاب الأول والأعظم الذي استقبلته، وهو أول نص حفظته وعشت فيه بكياني كله، وهو أول نموذج في اللغة العربية العليا تلقيته، وقد كان لهذا الكتاب العظيم أثره الممتد في حياتي كلها حتى الآن. فبياني أو قدرتي على البيان باللغة العربية تأثرت تأثرا كبيرا منذ 6 ببيان القرآن، ولا تزال مظاهر هذا التأثر وملامحه واضحة في أكثر ما أكتب وفي أكثر ما أتكلم أيضا. فالذي يسمع إلي وأنا أتكلم أو يقرأ لي ما أكتب لا يعدم أن يجد آثار القرآن ظاهرة ومؤثرة في كل ما يسمعه أو يقرأه منسوبا إليه. في هذه المرحلة لم تكن العلوم التي أتعلمها أو المعارف التي أخذها مقصورة على حفظ القرآن الكريم، بل إن الشيخ العظيم الأول، المعلم الأول الذي علمني القرآن، كان قادرا في معارفه ومتقنا في عمله ومخلصا في الرسالة التي يحملها لي ولأمثالي، فلم يكن يقتصر على تعليمنا القرآن ومتابعته المحكمة لنا في هذا التعليم ورعايته الدائمة لنا في هذا الحفظ حتى يكون متقنا وكاملا، بل كان يجتهد في أن نتعلم علوما كان أندادنا أو أقراننا يتعلمونها في المدارس الأولية. كان كتابه رحمه الله مدرسة شاملة تلقينا فيها مبادئ الحساب ومبادئ الخط والإملاء، وخرجنا من عنده متقنين لكل المعارف التي يتعلمها الفتية الصغار في عمرنا ذلك الوقت. هذه المرحلة لا أنساها أبدا، لأني في هذه المرحلة كنت قادرا على أن أقرأ الكتب الكبيرة لجدي رحمه الله. كان جدي أميا كامل الأمية، ومع ذلك كان محبا للعلم ومحبا لسماع سماعي بصفة خاصة كان يؤثر أن يسمع مني قراءات متصلة في سهرات طويلة في كتب صعبة لعلها تكون صعبة على كثير من المتعلمين الجامعيين في أيامنا هذه، ولكنها كانت تمثل دائرة معارف في ذلك الوقت، منها كتاب كليلة ودمنة. هذا الكتاب يمثل أول كتاب قرأته خارج دائرة القرآن الكريم، وهذا الكتاب كما يعلم المشاهدون الأعزاء وكما تعلم حضراتكم كتاب في الأدب والحكمة والعلم وعلى ألسنة الطيور، فهو هذا الكتاب وأنا في هذا السن الصغير لابد أن يكون له أثره في مجموعة القيم التي تشكلت في حياتي بعد ذلك، وكان له أثر أيضا في تغذيتي بألوان من الأدب وألوان من الأساليب العالية نماها وأكدها وزاد منها حفظي المتقن للقرآن الكريم في هذا السن المبكر. وكان كتاب كليلة ودمنة يمثل المحور اليومي لقراءتي لجدي رحمه الله على مصباح الغاز، كان يجلسني ساعات طويلة في البيت الذي لم يكن قد دخله الكهرباء بعد تحت ضوء مصباح الغاز، نجلس ساعات متتابعة في قراءة كليلة ودمنة أو مجلة لواء الإسلام أو مجلة الإسلام. ومجلة الإسلام ومجلة لواء الإسلام في الأربعينيات وفي الخمسينيات كانت مهرجانا عظيما للأدب والعلم والدين وعلوم الدين، وكان يكتب فيها كوكبة من أكبر علماء العصر، كان يكتب فيهما الشيخ محمود شلتوت رحمه الله والشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله وعبد الوهاب حمودة وعبد الوهاب خلاف، أسماء كبيرة. ما أعتقد أن عصرنا قدم العصر، يعني أن البلاد العربية أو الوطن العربي في أيامه الأخيرة يمتلك نماذج قريبة من هذه النماذج العالية التي كانت تكتب في كل شهر في مجلة لواء الإسلام وفي كل أسبوع في مجلة الإسلام. كانت مجلة الأسبوع، وهذه طرفة من الطرف، مجلة الإسلام التي تصدر كل أسبوع كانت بخمسة مليمات يعني بنصف قرش، وكانت مجلة لواء الإسلام بثلاثة قروش، وكان اشتراكها السنوي لاثنى عشر عددا كاملا ثلاثين قرشا، كان الاشتراك السنوي ثلاثين قرشا لاثنى عشر عدد تأتينا تباعا بغير تأخر. كنا نشتري، كان والدي رحمه الله محبا لها ومحبا لقراءتها، لكنه كان يحفظ القرآن. جدي هو الذي كان يسمعني أقرأ في هذه المجلة وفي مجلة الإسلام وفي كليلة ودمنة. كان كليلة ودمنة هو المحور اليومي للقراءة، لهذا يعد كتاب كليلة ودمنة هو أول كتاب اتصلت به في مرحلة الصبا الباكر. كان عمري أقل من عشر سنوات وأنا أجلس بحكم ما تعلمته وما تلقيته من القدرة على اللغة العربية، من القدرة على اللغة العربية والتمكن من أدائها، وأنا صغير كنت أتكلم الفصحى أحبها وأحرص عليها وأستمسك بها، وأنا صغير فتى صغير لم يدخل الأزهر بعد، وكان السبب في هذا هو القرآن الكريم. هذا القرآن الكريم هو الذي شكل المعالم العامة لشخصيتي العلمية والأدبية والخطابية أيضا، فموهبة الخطابة ظهرت عندي مبكرة جدا بسبب حفظ القرآن الكريم وتلاوة القرآن الكريم، وكنت أسمع وأنا طفل ثناء الناس على قراءتي للقرآن الكريم وعلى تمكني من حفظ القرآن الكريم، فكان هذا يزيدني ارتباطا به وحرصا عليه، وفي الوقت نفسه كنت متأثرا به تأثرا كبيرا. فالقرآن الكريم هو الكتاب الأعظم وهو الكتاب الأول، لكن إذا حاولنا أن نرتب الكتب بعد ذلك يأتي كتاب كليلة ودمنة في مقدمة الكتب بعد القرآن الكريم. طبعا الذين المشاهدون الأعزاء ربما لا يعرف أكثرهم وخاصة الشباب كتاب كليلة ودمنة وما يحتوي عليه من أدب رفيع ومن حكم عالية، كانت تساق نصيحة أو موعظة للملك من وزيره الفيلسوف بيدبة، الملك كان يسمى دبشليم، والوزير الفيلسوف يسمى بيذبة كان في كل ليلة يلقي عليه موعظة بليغة على ألسنة الحيوانات والطير. فهذا الكتاب مجموعة كبيرة من القيم العليا والآداب الرفيعة في لغة عربية راقية، وطبعا مؤلفه هندي، كان يعني أول ما كتابته الأولى كانت باللغة الهندية، لكن ترجمه إلى العربية بطريقة مقتدرة متمكنة عبد الله بن المقفع. فكتاب كليلة وذمنة كان معرضا كبيرا لكثير من الآداب والقيم التربوية الرفيعة، كانت تلقى على هيئة حكم من الحيوانات والطيور، يلقيها الوزير الفيلسوف بيذبة للملك الهندي دبشلين. كان هذا الكتاب كتابا عاما يقرأه عدد كبير من المتعلمين والمثقفين في جيلنا في تلك المرحلة. بعد كتاب كليلة ودمنة هناك مجموعة من الكتب المترجمة للآداب العالمية الرفيعة قرأناها أيضا في هذا الوقت، في هذه الفترة، فترة الصبا يعني حول العاشرة، كانت تباع رخيصة على العربات في الطريق في مدينة المنصورة. الكتاب بخمسة قروش مثلا. أذكر أني قرأت ترجمة كتاب مجدولين اللي هي الرواية الفرنسية المشهورة بخمسة قروش، ولا تحضرني الآن بقية الأسماء، لكن أذكر هذا لأن اشتريته بخمسة قروش من رصيف أحد الشوارع في المنصورة من عربة تبيع الكتب القديمة، كل كتاب بخمسة قروش. كانت هذه العربة يعني تحتوي على عدد كبير من الكتب النافعة والقيمة جدا. كان كتاب البائع لا يعرف القيمة، كان كتاب بخمسة قروش. أيضا ما كانت تقدمه مجلة الرسالة والثقافة من روايات مترجمة ومقالات رفيعة في المستوى، كل هذا قرأناه ونحن صغار.
بارك الله لنا فيكم. يتضح من مشوار حياتكم أن هناك علاقة مع الكتاب، بدأت من الصبا
الحمد لله
ثم استمرت هذه المراحل المستمرة، هل وضحتها لنا؟
نعم، يعني هي امتداد طبيعي للمرحلة السابقة، يعني نمو منطقي للمرحلة السابقة. في بعض جزئيات الزمن الذي تبع الزمن المتقدم كانت هناك ارتباطات بالتخصص في العلوم المدرسية أو العلوم التعليمية أو المدرسية التي كنا نتلقاها في الأزهر، علوم الفقه وعلوم النحو وعلوم التوحيد والسيرة والتاريخ وما إلى ذلك. هذه شكلت جزءا كبيرا في حياتنا بطبيعة الحال، وكان النحو واللغة أميلة يعني أقرب إلي وأوصل بي من بقية علوم، وكنت اكتسبت شهرة مبكرة في اللغة العربية، وكنت دائما أردها إلى القرآن الكريم. موهبة اللغة ظهرت بفضل الله تعالى عندي مبكرة جدا، كانت يعني فيما أذكر في المرحلة الابتدائية الأزهرية، وكان أساتذتي يشجعونني تشجيعا كريما ويحثونني على المزيد ويلقون علي وأنا صغير عبارات كثيرة من الثناء، فكانت تدفعني إلى الارتباط باللغة أكثر، وكان السبب دائما كنت أرد السبب في هذا إلى القرآن الكريم، لأنه أول كلام عربي قرأته وأول كلام عربي جميل بليغ عظيم حفظته.
لا.
فكان القرآن سببا مباشرا في درجة اللغة التي انتهيت إليها أو استويت عليها في مرحلة مبكرة، والحمد لله رب العالمين.
فضيلة الدكتور، قصة أول كتاب قرأته.
طبعا احنا تكلمنا عن كليلة ودمنة قبل ذلك،
هذا في الصبا.
في المرحلة القريبة من الصبا قرأنا عددا من الكتب، لكني توقفت في مرحلة عند كتب العقاد رحمه الله، وعجبت به وأنا صغير، وكان لي صديق رفيق في العمر وهو الآن عضو في مجمع اللغة العربية وأحد الأساتذة الكبار في كلية دار العلوم، هنا في المكتبة إهداء لكتاب من كتب العقاد إلي، كتب فيه: أحببت العقاد لسببين، أولهما لأنك تحبه، وثانيهما لذات العقاد. هذا الكتاب موجود بإهدائه قبل في سنة 60، يعني مضى الآن 47 عاما على هذا الإهداء. كتاب الثقافة العربية أسبق من ثقافة العبريين واليونانيين للأستاذ العقاد، فقرأت مجموعة كتب العقاد بعد ذلك أو عددا كبيرا منها. أذكر أن أكثر كتبه كانت تأثيرا في وجداني كان كتاب عبقرية محمد، وكتاب عبقرية الصديق، وكتاب عبقرية عمر، العبقريات بوجه عام. لكن هذه الأمثلة كانت من صاحبة تأثير خاص عندي. ثم يأتي كتابه أيضا، قرأته في هذه الفترة المبكرة وأنا طالب في منتصف المرحلة الابتدائية والثانوية الأزهرية، يعني دون 20 بكثير. قرأت له كتاب اللغة الشاعرة التي يجعل أن اللغة العربية بخصائصها البنوية شاعرة، ليست لا يعني بها اللغة التي يكثر فيها الشعر والشعراء، لأن هذا يمكن أن يتحقق في أي لغة، ولكن يعني بها اللغة في نص كلامه كما أذكره حين قرأته قبل 40 سنة وأكثر، اللغة التي تصنع الشعر وتماثله في مادته وبنيانه. يعني اللغة العربية في عناصرها البنوية، يعني في أصواتها وكلماتها وجملها وأساليبها، لغة شاعرة. يعني إذا قرأتها من محسن لها قادر عليها، أو سمعتها من يحسنها ويتقنها ويتمكن ويقدم عليها ويسيطر على أدواتها، كأنك تسمع شعرا أو كأنك تقرأ شعرا. يعني وهو ليس شعرا، لكن اللغة العربية في تسلسلها وفي تناغمها لغة شاعرة. هذا ما أراد العقاد رحمه الله أن يبينه في كتابه الماتع اللغة الشاعرة، وهو الكتب التي أثرت فيها كثيرا، لأني قرأته أول ما قرأته في بداية المرحلة الثانوية، يعني كان عمري يعني 18 عاما تقريبا حينما قرأت هذا الكتاب وتأثرت به هذا التأثر. وأيضا كتاب حقائق الإسلام وأباطيل خصومه، لأن العقاد كان مفكرا وكان قادرا على الاستدلال وعلى الإقناع وعلى، وكان مثقفا واسع الثقافة، لم ترى يعني لم يرى الوطن العربي مثله، أو لا يعني لكي لا نكون مبالغين، لم يرى أكثر منه ثقافة أو موسوعية في عصره. في عصره نعم. فهو كنت متأثرا يعني معجبا به وأنا صغير لأشياء كثيرة، منها دفاعه عن الإسلام، لأنه خصص فترة المرحلة الأخيرة من حياته تقريبا للإسلاميات كما نعلم.
بارك الله لنا فيكم. فضيلة الدكتور، نستأذن إلى ننتقل إلى مكان آخر من المكتبة.
أعزائي المشاهدين، انتقلنا إلى جانب هام من المكتبة وهو جانب التفسير. هذا الجانب كان له التأثير الواضح في حياة الدكتور فتحي جمعة. فضيلة الدكتور، ما هي أكثر الكتب كان لها التأثير الواضح في حياتكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فكثيرة هي هذه الكتب، لكن إذا ذكرنا جانب التفسير فهناك كتب كل موضوع يفضل الكتاب الذي يساعد هذا الموضوع أو يعين عليه. حينما نبحث في آيات من القرآن الكريم نبتغي أن نعرف بعض أسرارها اللغوية، فهناك كتب محددة هي التي تعين على هذا، مثل كتاب البحر المحيط، مثل كتاب تفسير الكشاف، مثل كتاب فتح القدير. إذا كنا نريد أن نعرف بعض الأحكام يأتي كتاب تفسير القرطبي، إذا كنا نريد بعض الأحداث والروايات تفسير ابن كثير. يعني كل كتاب له وظيفته، كل كتاب من كتب التفسير له وظيفته الخاصة به التي يغلب عليها منهج مؤلفه. فالمؤلفون الذين لهم ارتباطات باللغة تغلب اللغة عليهم، المؤلفون أو المفسرون الذين يغلب التاريخ عليهم، تغلب الأخبار والروايات عليهم، كابن كثير رحمه الله مثلا، المفسرون الذين يعنون باستنباط الأحكام مثل القرطبي على سبيل المثال. فعلى حسب الموضوع الذي نتحدث فيه يكون إقبالنا على هذا الكتاب أو ذاك من كتب التفسير. وإني أحيي في الأخ الكريم المذيع هذا السؤال، لأن القرآن فعلا هو أعظم الكتب تأثيرا في حياتي العلمية، وهو أكثر الكتب مصاحبة، وأنا يعني لم أصاحب كتابا بالقدر الذي صاحبت به القرآن الكريم. وعلى هذا يكون تصويره، لأن كتب التفسير تمثل جانبا من أهم الجوانب العلمية في المرتبطة بتعلقي بالكتاب أو ارتباطي بالكتاب، كان هذا الوصف منه معبرا، كان هذا الوصف من أخي العزيز معبرا عن حقيقة ارتباطي الكبير بالقرآن الكريم الذي استتبع ارتباطا كبيرا أيضا بكتب التفسير. فهذه الكتب أقرأها بحسب الموضوع أو المنطلق الذي أنطلق منه في بحث آيات معينة من القرآن الكريم في المحاضرات الدينية على وجه الخصوص. فإذا تركنا المحاضرات الدينية وهي كثيرة، يعني شرفنا الله عز وجل بأننا كنا أحد الجنود في ميدان الدعوة، هذا شرف عظيم لنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على طريقه وأن يرزقنا فيه الإخلاص. لكن هناك مجال التخصص، وهو يعني أنا لغوي في لغوي التخصص، وكثير من الناس يظن ينسبني إلى الأقسام الإسلامية في الجامعة أو في الكلية، ربما الذين لا يعرفونني وكثير من الناس يتوجهون إلي ليستفتوني في أمور تتعلق بالعلوم الإسلامية أو بالأحكام الإسلامية، وهذا شرف عظيم شرفها من الله عز وجل به، نسأل الله أن نكون أهلا له. فهناك لابد أن تكون هناك كتب أخرى لها تأثيرها الخاص علينا وتوجيهها الخاص أيضا لنا ترتبط بالتخصص. أهم الكتب التي أثرت فيها في جانب التخصص كتب النحو بوجه عام وكتب ابن هشام بوجه خاص، يعني كتب النحو في عمومها وكتب ابن هشام في خصوصها هي التي كان لها تأثيرها المباشر علي في مجال التخصص، أي المجال اللغوي مجال التخصص. فكل كتب النحو أنا أحتفل بها وأقبل عليها وأقرأ فيها، لكن أكثر الكتب ارتباطا بي هي كتب ابن هشام على وجه الخصوص، سواء في هذا موسوعته الكبيرة مغني اللبيب أو كتبه الأخرى كقطر الندى أو شذون الذهب. وأنا واحد من الناس أعد قطر الندى على سبيل المثال ومن بعده شذون الذهب من أفضل الكتب الميسرة لتعليم النحو العربي قديما وحديثا، ولا أجد برغم يعني مع احترامي الكبير لكل الأساتذة الذين ألفوا في النحو العربي لا أجد كتابا يدنو من مستوى هذا الكتاب في عبارته الرائقة المشرقة وفي قدرته الفائقة على جمال التصنيف. فكتاب قطر النادى حتى لقد جعلته أساس المحاضرات الكبيرة التي ألقيتها على مدى 3 أعوام في الإذاعة والتلفزيون، فكان محور هذه المحاضرات كتاب ابن هشام، وكنت أنصح به المذيعين، وكان بين أيدينا مذيعون لامعون في هذه الدورة قبل سنة 2000 حيث سافرت إلى باكستان. ففي كنت أجعل قطر الندى هو العمدة هو الأساس، وكنت أنصح المذيعين به وأقول لهم ليس عندي كتاب أدل عليه أو أنصح به أفضل من كتاب قطر الندى لابن هشام. هذا فيما يتعلق بالكتب التي لها تأثير عام علي وتأثير خاص. التأثير العام في مجال الدعوة كتب التفسير وجمع كتب الحديث كتب المختارات كتب الأذكار، كل هذه لها يعني تأثير، لكل منها تأثير خاص من جانبه في جانبه أو في بابه. على سبيل المثال كتاب رياض الصالحين وجدتني مشدودا إليه مرة أخرى مقبلا عليه، كنت أقرأه كان أنيسي في رحلة باكستان، كان هو المؤنس لي في رحلة باكستان، كنت آوي إلى فراشي في المساء فأظل أقرأ فيه حتى أنام، آتي به أبدأه من أوله حتى آخر صفحة فيه ثم أعود مرة أخرى مستمتعا به متريضا في رياضه. فهو من وهو كتاب مبارك، لأن هذا الكتاب يوجد أعتقد في كل مكان فيه مسلمون. فكتاب رياض الصالحين في المجال العام يعد من الكتب الجميلة التي كان لها تأثير خاص فيه من الناحية العامة والخاصة. أما من ناحية التخصص فقد ذكرت لكم الكتب التي أثرت فيه، لكن ليس معنى إعجاب ابن هشام أني لا أقرأ لغير ابن هشام، لا، هناك أنا أقرأ لسبويه وأحبه كثيرا، أقرأ لعبد القاهر الجرجاني، أقرأ للمجرد، أقرأ للفراء، أقرأ يعني كل هؤلاء أقرأ لهم وأحبهم. ابن جني هذا أنا من أشد المعجبين ابن جني، واعتبره واحدا من عباقرة الدرس اللغوي في التاريخ، ليس في الدرس العربي وحده ولكن في الدرس اللغوي بعمومه في كل عصور التاريخ. يعد ابن جني علامة بارزة من علامات الدرس اللغوي في التاريخ، الدراسات اللغوية بعمومها. فهؤلاء كلهم قرأت، تلمذت لهم وقرأت كتبهم ويعني استفدت بعلمهم، لكن من ناحية الإعجاب الخاص يتوجه إلى ابن هشام بالدرجة الأولى.
بارك الله لنا فيكم. فضيلة الدكتور، ما قصة أول كتاب كان من تأليفكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أول كتاب ألفته كان محاضرات أو مذكرة في محاضرات لكلية العلوم سنة 1984 لطلاب سنة الفرقة الأولى من كلية دار العلوم، لعل الخريجين في هذه الفرقة صاروا أساتذة كبارا، لأني مضى الآن 23 سنة على هذا الكتاب. كان استعراضا عاما لدراسة للغة العربية في تاريخها وفي لهجاتها وفي بعض ظواهرها الخاصة بها وبعض مميزاتها التعبيرية. وهذا الكتاب يمثل أيضا علامة بارزة في حياة العلمية، لأنه كان صدى لموقفي المعروف عني والمرتبط به الخاص بالتراث. فأنا من هؤلاء المعجبين إعجابا كبيرا بالتراث العربي، والموقنين أنه تراث عظيم، وأن العرب قدموا كل ما يمكن أن يقدم في سبيل خدمة لغتهم ورفع لوائها وإعلاء صوتها ونشرها بجمالها وجلالها في كل أرجاء الأرض التي دخلها الإسلام. فاللغة العربية كانت مصاحبة للإسلام في رحلته العظيمة المنتشرة في الآفاق، والتي امتدت قرونا عديدة، والعلماء المسلمون قدموا كل ما وسعهم تقديمه في خدمة هذه اللغة ودراستها. ومن أجل هذا أجد نفسي دائما منحازا إلى التراث العربي، أدافع عنه ويعني أحاور كل من يحاول الانتقاص منه أو الهجوم عليه، محاورة أحيانا تكون هادئة وأحيانا أيضا تكون عنيفة. فكتاب كان هذا الكتاب يسمى دراسات في العربية وتاريخها ولهجتها، أو دراسات في تاريخ العربية ولهجتها، لست متذكرا النص العنوان بالتحديد لأن مضى عليه سنوات عديدة، 24 سنة تقريبا. لكن هذا الكتاب كان يمثل أول توقف متأني مني أمام العلم لأبرز هذه الجزئية أو هذا العنصر من عناصر التاريخ العربي أو التاريخ العلمي للغة العربية.
نعم. فضيلة الدكتور، ذكرتم لنا أن التفسير جانب مهم في التحضير، ثم بعد ذلك كتب ابن هشام في النحو.
نعم.
لإلقاء محاضرة أو ندوة علمية.
أقصد التحضير في مجال الدعوة، يعني في المحاضرات الدينية في خطب الجمعة. نعم. في محاضرات المساجد، في المحاضرات الدينية في بعض المحافل العامة. نعم.
هل يتم الاستكفاء بالتفسير
ولا التفسير والحديث
الكتب التي لا يشار عنها في التفسير في إلقاء محاضرة أو ندوة علمية؟
التفسير والحديث والمرتبط بالموضوع، يعني إذا كان موضوعا تاريخيا لابد أن أقرأ في كتب التاريخ، إذا كان موضوعا علميا كنت يعني له ارتباط ببعض الحقائق العلمية كنت أسأل بعض العلماء من أصدقائي كالأطباء وغيرهم. نعم. يعني التفسير يكون عمدة البحث في الموضوع القرآني، لكن إذا كان الموضوع له ارتباط بعناصر علمية أو بحقائق علمية أخرى لابد أن نفتح كتب التاريخ وأن نفتح كتب السيرة وأن نفتح كتب العلم إذا لازم الأمر وإن كان هذا قليلا ونسأل المتخصصين في بعض الأحيان إذا عز علينا فهم بعض الحقائق. كل هذا يحدد كل جانب من هذه الجوانب طبيعة الموضوع الذي نتحدث فيه. فعلى سبيل المثال كنت أتحدث في قريبا في قضية الحجاب وهذه الفورة الهائجة التي حدثت بسببها في التصريح الوزير التصريح المشهور الذي نسب إلى الذي يعني صدر عن وزير الثقافة. لأني على العكس من كثير من الدعاوى المعاصرة أرى أن التبرج نكسة حضارية ردة حضارية ارتكاسة حضارية والقرآن هو الذي علمنا ذلك. فسألت أستاذ التاريخ عن العصر الذي يرجع إلى الأيام الأولى من التاريخ لأن القرآن قال ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى والعلماء التفسير قالوا لي إن الجاهلية الأولى ترجع إلى أيام لوط وما قبله وإبراهيم. فسألت أساتذة التاريخ في الكلية عن الوقت المفترض تاريخيا كي أحدد كم قرنا من الزمان ترجع إليه هذه الجاهلية التي نسب التبرج إليها. لأن في عن الحجاب أو دعوة الإسلام إلى الحجاب لأن في عنه وصمة الرجعية والتأخر فأحببت أن أعتمد على هذه الحقيقة التاريخية. لم أجد عندي مراجع فسألت اثنين من كبار أساتذة التاريخ في الكلية عن العمر عن الوقت عن الفترة الوقت المحدد افتراضا طبعا لأني لا توجد حقائق تثبت الوقت يقينا قاطعا لهذه الفترة التي كان يعيش فيها لوط سيدنا لوط وسيدنا إبراهيم وسيدنا إدريس لأن هذه الفترة كانت ترتبط في نص العلماء التفسير بالجاهلية الأولى يعني ردوا زمان الجاهلية الأولى إلى هذه الفترة. فكأني كنت أريد أن أقول للمهاجمين على الهاجمين على الحجاب ليس الحجاب هو التخلف وإنما التبرج هو التخلف بل هو جاهلية أولى ترتد بنا أكثر من 40 قرنا من الزمان. يعني أريد أن أقول ليست كتب التفسير وحدها هي التي نرجع إليها في حديثنا أو خطابنا الديني وإنما نرجع إلى وكتب الفقه أحيانا إذا كانت المسألة إذا كانت القضية أو الموضوع يرتبط بأحكام الفقهية لابد أن نرجع إلى كتب الفقه وأن نسأل الأساتذة المتخصصين لنطمئن إلى الحكم الذي نستريح إليه ونطمئن عنده.
فضيلة الدكتور نستأذن أن ننتقل إلى مكان آخر من المكتبة. أعزائي المشاهدين انتقلنا إلى الجزء الأخير من المكتبة. فضيلة الدكتور ذكرتم لنا أن هناك قصة تجمعك في رسالة الدكتوراه فما هي هذه القصة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فرسالة الدكتوراه جزء من مسيرتي أو مرحلة بارزة في مسيرتي العلمية وترجع أهمية هذه الجزئية أو هذه الرسالة إلى أنها ترتبط بالخط العام الذي حددته لنفسي وسرت عليه في حياة العلمية التخصصية لأن لي جانبين في هذه الحياة العلمية جانبا يتعلق بالدعوة ومشاركتنا التي شرفنا بها وجانبا آخر يتعلق بميدان التخصص. فأنا أعني في حديثي هذا جانب التخصص. الخط الذي خططته لنفسي وارتبطت به ارتباطا كبيرا هو التراث العربي والإسلامي والغيرة عليه والاستمساك به والدفاع عنه. كان اختيار موضوع الدكتوراه جزءا من هذا الاهتمام المسيطر هذا الاهتمام المسيطر علي بالتراث العربي الإسلامي. وعلى هذا اخترت مرحلة صعبة جدا في الدراسة وهي مرحلة ما قبل سيبوي، لأن سيبوي يمثل البداية المنهجية العلمية لنحو اللغة العربية بمفهومه الواسع، ونعني وأعني بالمفهوم الواسع للنحو واستيعاب كل عناصر اللغة العربية من الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية. كتاب سيبوي سجل شامل لهذه العناصر الأربعة التي تتكون منها اللغة، فهذا الكتاب يمثل أول عمل منهجي كبير لنظرية اللغة العربية في عناصرها المختلفة وهي الأصوات والصرف والنحو والدلالة. قبل سيبويه لم يبدأ من فراغ، لكن المسجل الذي يعرفه الناس هو مرحلة سيبويه المتمثلة في كتاب سيبويه. ما قبل سيبويه كانت مجهولة نسبيا إلا من دراسات متفرقة، أردت أن أجتهد في جمع شتات هذه الدراسات وأسجلها في البحث الذي جعلت عنوانه الفكر اللغوي عند العرب قبل سيبويه. هذه كلمة موجزة جدا لظروف المقام، مقام هذا الحديث عن قصة رسالة الدكتوراه.
نعم. لو قسمنا حياة الدكتور إلى محطات، كل محطة باسم عنوان لكتاب من تأليفكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. تمثل الدراسة التي أعددتها للمرحلة ما قبل الدكتوراه وهي مرحلة الماجستير جزءا أو محطة مهمة من محطات العمل العلمي الذي قمت به، لأنها كانت دفاعا كبيرا عن التراث العربي في مواجهة نقد الناقدين له والطاعنين عليه والمنتقصين له. وقد كان السبب في ذلك أمرا طريفا جدا يرجع إلى أيام الدراسة في كلية دار العلوم وأنا في الفقه الرابعة. كان أحد أساتذتنا من هؤلاء الذين يهجمون على التراث بسبب وبغير سبب، وكان له كتاب مقرر علينا، فقررت أن يعني وضعت في نفسي أملا أن أقوم بدراسة هذا الكتاب والرد عليه في أول فرصة ستسنح لي. لا أريد أن أسمي الكتاب لأني طبعا الذي ألفه أستاذ لي، ولا أحب أن أسمي الكتاب لأن اسمه معروف وسوف يعرف اسم مؤلفه من اسمه، ولهذا لن أذكر اسمه، أعتذر عن ذلك اسمه صيانة لحق الأستاذية علينا على الرغم من مخالفتنا الكاملة له في منهجه وردنا الشديد عليه في البحث الذي أعددناه في هذه الدراسة. احتفظت ببعض التعليقات بالقلم الرصاص على هذا الكتاب وأنا طالب في السنة الرابعة، أملا أن أجد الفرصة لدراسة موسعة له ردا عليه ومحاورة له فيما ذهب إليه من نقد النحو العربي القديم. نعم. ومضت الأيام ودخلت في تخصص معين للغة العبرية ولم أوفق فيه، وعدت إلى البحث اللغوي العام، فلم يكن أمامي إلا هذه الفكرة التي نبتت أو وضعت بذرتها الأولى وأنا طالب في السنة الرابعة من تعليقات القلم الرصاص على هامش هذا الكتاب. وأذكر أن هذه التعليقات كانت هي أساس دراستي للماجستير، وبلغ من إعجاب كان المشرف علي في البحث في هذا الوقت الأستاذ الدكتور عبد الصبور شاهين، وكان المناقش الأستاذ الدكتور عبد الراجح من الإسكندرية مع أستاذنا الجليل الأستاذ علي النجدي رحمه الله تعالى. فكان إعجابهم كبيرا بهذه الدراسة لدرجة أن الأستاذ الدكتور صبر شاهين صمم على أن يأخذ نسختي التي علقت عليها بالقلم الرصاص وأنا طالب ليحتفظ بها، إذ كانت هذه التعليقات هي قاعدة الانطلاق لي في بحث الماجستير. نعم. وكان إعجاب الدكتور عبد الراجح بالدراسة ممثلا في أنه نزل من منصة المناقشة وأعطاني كتابا له في صميم الموضوع الذي تكلمت فيه، كان يسمى النحو العربي، النحو العربي والبحث الحديث، وأهدى الكتاب إلي في ساعة، في لحظة مناقشة، خارجا عن تقليد المناقشة، قطع المناقشة لينزل ويقدم إلي الكتاب. وكانت فكرة البحث كلها قد بدأت وأنا طالب في مدرجات السنة الرابعة من كلية دار العلوم.
بارك الله لنا فيكم. فضيلة الدكتور، مكتبة دخلتموها ولم تنساها؟
مكتبة المسجد النبوي الشريف، لأنها تشتمل على كثير من أمهات الكتب الإسلامية ومن المخطوطات النادرة، ويعني كان فيها عبق المكان، كان فيها يعني الريح الطيب للمكان وجلاله في مسجد رسول الله.
كانت هذه زيارة أم
كنت عاملا؟ كنت أعمل هناك.
نعم.
لكن لو سمحت لي، بدقيقة فقط، ما دمت أتكلم عن الوقفات العلمية أمام الكتب المعينة، هناك كتاب كتبته ولا زلت أكتبه فيه حتى الآن، أنا أكتبه من 10 سنوات تقريبا أو من أكثر، عن اللغة العربية وقضاياها المعاصرة، سميته اللغة الباسلة. وهذه التسمية كانت لها قصة. بدأت في المدينة المنورة في فترة العمل المباركة التي عملتها هناك، لأني وجدت أن هذه اللغة العظيمة مواجهتها لا تتوقف على العرب وحدهم ولا على الخصوم الذين من خارج الدائرة العربية والإسلامية وحدهم، وإنما أيضا تجد خصومة غير هينة من المسلمين غير العرب. هذا أدركته بقوة في فترة عملي في المدينة المنورة، وكان هذا سببا في أني جعلت هذا الاسم لكتاب، لآخر كتاب أحاضر فيه الآن، وهذا الاسم هو اللغة الباسلة، معبرا عن قوة اللغة العربية وصلابتها على الرغم من كل ما يوجه إليها من طعنات من بلادها ومن خارج بلادها ومن الشعوب التي تؤمن بدينها. كل هؤلاء يعني يخاصمون العربية ويتحولون عنها ويفضلون عليها غيرها، وهي يعني من لا أقول يعني كلمة من أجمل اللغات لا تكفي، هي أجمل اللغات قطعا، وحسبها أن الله عز وجل اختارها لتكون هي اللسان المبين لكتابه العظيم. وقوتها هي الدليل على قوتها الذاتية وبقاؤها حتى الآن على الرغم من موقف الخصومة غير الصحيحة وغير الراشدة، أو الموقف الخاطئ كما أسميه، من الحكومات والشعوب العربية. وأنا أعني بالخاطئ دلالة الخطيئة، ولهذا لم أقل الموقف الخطأ وإنما قلت الموقف الخاطئ لأنه من الخطيئة. هذا الموقف يشترك فيه الحكومات العربية والمسؤولون العرب، وزراء ومسؤولين بكل درجاتهم وبكل مستوياتهم، وتشترك فيه جماعات المثقفين المنتمين إلى الدوائر العربية المختلفة. موقف سيء وبشع، ومع ذلك تبقى العربية محافظة محتفظة بكل ما عرف لها من جمال وجلال. ولذلك أطلقت على هذا الكتاب الذي يمثل جزءا مهما جدا، ركنا ركينا في وجداني وفي ضميري العلمي وفي تاريخي الثقافي، سميت هذا الكتاب اللغة الباسلة.
إذن ما هو دور الكتاب في ضبط الفكر ومحاربة الأفكار المنحرفة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. دور الكتاب هو المعلم الدائم المقيم مع القارئ في كل مراحل حياته، فهو المرشد وهو الناصح، وهو كما قال الشاعر: خير جليس في الزمان كتابه. فهو المؤنس وهو المسلي وهو المعلم وهو المرشد وهو الواعد وهو الناصح. إذا غاب من البشر هؤلاء جميعا، يعني إذا فقد الإنسان أو لم يستطع أن يصل إلى الشخص الناصح والشخص المعلم والشخص الواعد، فالكتاب معه يرجع إليه حينما يحتاج إلى مشورة في رأي في العلم أو حكم في الدين يرجع إليه إذا أراد أن يعرف أدب من الأداب، يرجع إليه ليتغذى فكره وينمو عقله فيستطيع أن يواجه ما يمكن أن يعرض له من أفكار سيئة أو معتقدات هدامة، لأن لا يمكن مواجهة مثل هذا إلا بالعلم، والعلم لا يأتي إلا بالتعلم، والتعلم الكتاب وسيلة من وسيلتين، لأن التعلم يأتي إما بالمعلم وإما بالكتاب، فالكتاب وسيلة من وسيلتين، لا يكون العلم لا يكون التعلم بغيرهما. فالكتاب هو الذي يحمي الشاب الذي يقرأ من أن ينحرف مع الأفكار، أو لأنه تعلم قبل ذلك أن هذه الفكرة غير صحيحة، وأن هذه الفكرة تصطدم مع عقيدتي، وأن هذا انحراف عن الأخلاق، وأن هذا ضلال في السلوك، يعني تبعا لأوامر الدين لكتاب الله تعالى ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لن يعرف كل هذا إلا بالكتاب، لأن الكتاب هو المعلم المقيم معه الملازم له.
الكتاب فقط دون الرجوع إلى أستاذ أو شيخ؟
لا، أنا قلت إن إذا في الوقت الذي لا يكون فيه أستاذ أو شيخ، لكن لابد من الأستاذ والشيخ. لكن الكتاب انتهى وقت اللقاء بالأستاذ والشيخ، ماذا يفعل؟ يرجع إلى الكتاب. الكتاب هو الذي يضبط الأفكار ويحدد ملامحها ويبين معالمها، لأن لن يتوفر، وخاصة في زماننا هذا، الصحبة الدائمة. كان في الزمان الأول في عند السلف الصالح رحمهم الله أجمعين، كان من الممكن أن تدوم صحبة طالب العلم لشيخه عشرات السنين. صحبة ابن جني دامت لشيخه 40 سنة. لازم أبا علي الفارسي 40 سنة. وكثيرة هي أمثلة العلماء الذين امتدت صحبتهم لشيوخهم زمانا طويلا. ليس ابن جني هو مثلها الوحيد، لكن هو الذي حضرنا الآن بحكم التخصص. فيعني لابد من الشيخ، ولا ينفع طلب العلم من غير شيخ. لكن في اللحظات في الوقت يعني يحضرنا في هذا من الإخلاص في طلب العلم، كان سبويه طبعا إماما كبيرا، وظهر نبوغه في وقت مبكر، وكان له تلميذ يحب أن يكون أسبق التلاميذ إلى مجلسه، فكان يجلس على عتبة بابه قبل الفجر، حتى إذا ما خرج سبويه للفجر وجده نائما على العتبة. هذا هو المعروف بقطرب، واسمه الحقيقي محمد ابن المستنير. فقال له: أنت قطرب ليل. قطرب هذا طائر لا يظهر في بلاد العرب إلا ليلا. قال له: أنت قطرب ليل. فذهب لقبا له، ونسي اسمه محمد بن المستنير، وصارت شهرته بقطرب، التي أطلقها هذا اللقب الذي أطلقه عليه سبويه، لأنه كان دائما أسبق التلاميذ، بل كان يجلس على عتبته قبل الفجر. فلا بد من الشيخ، لكن الكتاب هو المعلم حين يغيب المعلم، أو حين لا تتوفر الظروف للجلوس إلى المعلم.
مثال الكتاب التي ألفتم اللي هو
كتاب اللغة الباسلة.
نعم.
مثلا الأفكار التي يعني تواجهنا في اللغة الآن، تسيطر علينا عقيدة ثقافية غير صحيحة، باطلة وزائفة، وهي أن العلم والحضارة لا تكون إلا في اللغات الأعجمية، وأنا أسميها أعجمية زيادة في إعلان اعتزازي باللغة العربية، وارتباطا بالتسمية القرآنية للتفاصل بين شعوب البشر في الكلام.
بارك الله لنا فيكم، ولا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر للأستاذ الدكتور فتحي جمعة، الأستاذ بقسم علوم اللغة بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة. بارك الله لنا فيكم. أعزائي المشاهدين، إلى لقاء قادم مع عالم آخر ومكتبة أخرى بإذن الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.